الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. السيد إبراهيم رئيسي يقول إن إيران حققت نجاحا دبلوماسيا عبر عضويتها الدائمة في منظمة شنغهاي. البرلمان الإيراني يؤكد أنه لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات تفتيش تفوق القانون. قوة الاحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الست الفارين من سجن جلبوة. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن انضمام طهران إلى الأعضاء الدائمين لمنظمة شنغهاي للتعاون يشكل إنجازا دبلوماسيا للبلاد. ولدى عودته إلى طهران بعد زيارة استغرقت 3 أيام إلى طاجيكستان، قال رئيسي إن حضور إيران باعتبارها عضوا رئيسيا في منظمة شنغهاي للتعاون حقق قناة اقتصادية رصينة للشعب الإيراني وجسرا يوصل البلاد للبنى التحتية الاقتصادية في قارة آسيا ومواردها المستديمة. واعتبر رئيسي أن أحد أهم أبعاد هذه الزيارة يكمن في تطبيق الدبلوماسية الاقتصادية على صعيد السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية وأسس حسن الجوار. أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي ضرورة تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وكتب رضائي في تغريدة أن عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي فرصة مناسبة لاتخاذ خطوة هامة لتحويل البلاد إلى ممر اقتصادي بين شرق وغرب أوراسيا وشمالها وجنوبها، وكذلك لبناء سياسة خارجية متبلورة على أساس مبدأ التوازن. وأضاف أن تنمية العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء في هذه المنظمة أمر ضروري كذلك. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن انضمام طهران إلى منظمة شنغهاي يدل على انتهاء وفشل الضغوط الرامية إلى فرض عزلة على إيران على المستوى الدولي. وقال خطيبزادة إن الولايات المتحدة هي المتهم الرئيس في عرقلة الاتفاق النووي، وعليها أن تثبت مصداقيتها بخصوص الاتفاق وأن تلتزم ببنوده وتنفذه بالكامل. كما أعلن خطيبزادة أن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى نيويورك غدا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن الوزير سيلتقي نظراءه في مجموعة 4+1 كلا على حدة. للمزيد نستمع إلى جزء من كلمة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة.
أريد أن أؤكد أن إذا الدولة اللبنانية أرادت ابتياع المازوت مجددا من إيران لمساعدة شعبها سنبادر بهذه التجارة وسنمنحها ذلك. نحن نساعد الدولة اللبنانية أن تكون موفقة في هذا المجال. ما حصل في شنغهاي وفي الاجتماع الذي أقيم هناك كان هناك انعكاس لها بشكل جدي في البيان الصادر عن هذا الاجتماع، وملف أفغانستان كان من المواضيع المهمة الذي تطرق له الرئيس ووزير الخارجية. أحد أهم النقاط كانت هي تشكيل حكومة جامعة لتكون جميع الأطياف والقوميات الأفغانية مشتركة فيها ولها حضور، ويكون هناك أمن وسلام في الأراضي الأفغانية وللبلدان المجاورة لها، أيضا الاستقلال والسلام للشعب الأفغاني، وأن يتم تطبيق إرادة الشعب الأفغاني في أراضيه، ولا تتدخل أي حكومة أو أي بلد في الشأن الأفغاني، ويترك الأمر للشعب الأفغاني لكي يقرر مصيره. أعتقد أن في الأيام الآتية سنحصل على النتائج التي حصل عليها الرؤساء في ذلك الاجتماع. الدكتور عبد اللهيان سيسافر غدا إلى نيويورك، وبالنسبة لاجتماع 4+1 يجب أن أؤكد أن من الطبيعي أن إذ كانت هذه اللقاءات وهذا الاجتماع يعزز ما تم طلبه من قبلنا، أي الحوار المثمر، لم يكن هناك قرار نهائي حول هذا الموضوع. سندرس موضوع هذا الاجتماع، وحسب الأهمية سيتم القرار. لكن المؤكد أن الدكتور عبد الله سيلتقي بوزراء خارجية بلدان 4+1 بشكل منفصل، كل على حدة، وإذ كان هناك ملف خاص أو هناك موضوع مهم يحتاج إلى أن يكون اجتماع كامل، سيتم دراسة ذلك، لكن ليس هناك قرار نهائي بالنسبة لهذا الموضوع.
وصل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى فيينا اليوم الأحد للمشاركة في الاجتماع السنوي 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعقد المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية دورته 65 في الفترة من 20 إلى 24 أيلول سبتمبر في فيينا بحضور ممثلين رفيع المستوى من الدول الأعضاء في الوكالة. أكد لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية أنه ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعملية التفتيش أكثر مما يتيح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشأة النووية في البلاد. وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زادة مشكيني إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية ينبغي أن تكون محاطة بالأطر القانونية فحسب، مشددا على ضرورة أن يوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جيروسي طلباته للبلدان الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس إيران، وأن لا يسمح بتسييس النشاطات التقنية والفنية للوكالة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم آخر أسيرين فلسطينيين من بين 6000 من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل لنفايات. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن كممجي ونفايات اعتقلا نتيجة عملية أمنية للجيش الإسرائيلي شرق جنين، مضيفة أن العسكريين الإسرائيليين اعتقلوا كذلك 2 من مساعدي الأسيرين. قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باريس تعتبر نفسها في أزمة مع الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن ألغت كانبيرا صفقة غواصات بعدة مليارات من الدولارات. إلى العناوين. السيد إبراهيم رئيسي يقول إن إيران حققت نجاحا دبلوماسيا عبر عضويتها الدائمة في منظمة شنغهاي. البرلمان الإيراني يؤكد أنه لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات تفتيش تفوق القانون. قوة الاحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين 6000 من سجن جلبوة.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. أهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في ألو طهران، والذي سيكون تحت عنوان قمة شانغهاي، تعاون من أجل الاستقرار والازدهار. حياكم الله أهلا بحضراتكم. انطلقت القمة 21 لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبة بمشاركة الدول الأعضاء دائمة العضوية. إيران تم قبولها كعضو دائم هذا اليوم بعد أن شاركت طوال السنوات الماضية بصفة مراقب. شارك السيد إبراهيم رئيسي الذي رافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى في اجتماع القمة، وقام بإجراء لقاءات ثنائية عديدة مع رؤساء ومسؤولي الوفود المشاركة، وناقش الاجتماع النتائج الرئيسة لأنشطة منظمة شانغهاي للتعاون على مدى السنوات 20 الماضية. كما ناقشت القمة آفاق التعاون متعددة الأطراف داخل المنظمة، وناقش المشاركون في قمة شانغهاي مختلف القضايا بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي والإجراءات المشتركة داخل المنظمة للتعامل مع تداعيات الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا. حقيقة أكثر من موضوع تم طرحه سوف نحاول أن نتوقف عنده، فقط نشير إلى أن منظمة شانغهاي للتعاون تأسست في العام 1996 في مدينة شانغهاي بحضور رؤساء روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، وفي العام 2005 انضمت إيران والهند وباكستان للمنظمة بصفة عضو مراقب. في العام 2017 تحولت الهند والباكستان إلى العضوية الدائمة، وفي العام 2021 انضمت الجمهورية الإسلامية في إيران وتم قبولها باعتبارها عضوا دائما في منظمة شانغهاي. تعد أفغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا دول أعضاء مراقبة في المنظمة في الوقت الراهن، كما تقدمت دول أرمينيا وجمهورية أذربيجان والنيبال وكمبوديا وتركيا وسريلانكا بطلب الانضمام للمنظمة في العام 2015. القمة ناقشت مختلف القضايا بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي، تطرقت إلى الكثير من الأمور الخاصة بالدول المنضوية تحت مظلة شانغهاي. تطورات الأوضاع في أفغانستان كانت إحدى الملفات المهمة التي تمت مناقشتها، والمشاركون ناقشوا أيضا نتائج الرئيسة لأنشطة المنظمة على مدى السنوات 20 الماضية كما نوهنا، وكلمات القادة تحدث فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية في إيران، توقفوا عند أكثر من نقطة سوف نحاول التطرق إليها في هذا اللقاء. من ألو طهران رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تحت عنوان تعاون من أجل الاستقرار والازدهار عقدت قمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبة، وإيران باتت العضو التاسع الثابت في هذه المنظمة بعد سنوات من انضمامها إلى هذه المنظمة. وصلتنا مساهمات عديدة نحاول التوقف عندها. نستمع للمساهمة الصوتية بداية للأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سيد الفاضل، هذا هو مكان إيران الصحيح والحقيقي. مكان إيران الصحيح والحقيقي هي مع هذه الدول الحليفة. إذا أردنا أن نختار حلفاء لنا مثلا من أجل النهوض الاقتصادي والنهوض السياسي مثلا أو النهوض العسكري، فعلينا نحن كدول إسلامية أن نبتعد عن هذه المعسكرات الغربية الفاشلة والتي لم تؤتي أكلها لنا أبدا. هذه المعسكرات الغربية التي باعت لنا سلاحا صدئا أو سلاحا تعبا مثلا أو سلاحا لا فائدة منه، وكذلك ليس فقط في الصعيد العسكري بل على مختلف الأصعدة. انظر إلى الدول التي تشاركت مع الغرب، ما هو حالها الآن؟ بغض النظر عن الخليج الذي يعتبر هو سلة نفطية لأرض الغرب، انظر إلى مصر مثلا، مصر التي تعتبر أو كما يسموها أم الدنيا. طيب أم الدنيا لحد الآن أناسهم يغسلون الأطباق على حافة نهر النيل، و12 مليون أو إلى 10 ملايين مصري ينامون في المقابر منذ سنوات طويلة بسبب أزمات السكن، مع ما إنه مصر لديها السفارة الإسرائيلية والسفارة الأمريكية ولها علاقات مع العدو الصهيوني على شتى الأصعدة. أين هو النهوض الاقتصادي مع هؤلاء؟ أين هو النهوض العسكري مع أمريكا مثلا والغرب؟ ومصر باعت كل شيء للغرب. أين هو الاستقرار الأمني والعسكري في المغرب العربي؟ وها نحن نراه من حروب أهلية، من عشوائيات. فعلينا إذن أن نحن كدول إسلامية وإن شاء الله أولها إيران المحترمة كجمهورية إسلامية أن تأخذ هؤلاء الحلفاء الشرقيين الحلفاء الجدد، وهم حلفاء ليس لهم أطماع توسعية وليس لهم أطماع مثلا يعني إمبريالية كالغربيين مثلا، وإنما فقط تعاون اقتصادي عسكري اجتماعي سياسي إعلامي، هذا هو المطلوب. وبارك الله في الجمهورية الإسلامية على هذه الخطوة العظيمة بارتباطها بمنظمة شنغهاي. شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. حقيقة أشكره على كل النقاط التي تفضل بها. حقيقة انضمام الجمهورية الإسلامية في إيران وقبولها كعضو دائم في منظمة شنغهاي للتعاون يعني قفزة اقتصادية بالتأكيد، قفزة أمنية عسكرية على كافة الصعد والمستويات، هي قفزة كبيرة باتجاه الأمام. الحديث عن وجود إيران إلى جانب هذه الدول الضخمة، هناك الهند وباكستان، هناك الصين وروسيا بالإضافة إلى الدول الأخرى، حقيقة تعتبر قفزة كبيرة بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران. قضية التعاون، محاولة إنهاء القطبية الواحدة للولايات المتحدة الأمريكية من الأمور التي يجب أن لا تخفل ولا نخفل. أيضا الحديث حول التعاون الاقتصادي وكذلك العسكري والأمني واللوجستي والاستخباري وغيره بين هذه الدول الأعضاء على أعلى المستويات، مما يعني قوة كبيرة عالمية قادرة على الوقوف بوجه الهيمنة الاستكبارية الاستعمارية، هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية من عملتها إلى عسكرتها إلى كل النواحي الأخرى التي تحاول من خلالها حتى ثقافيا فرض نفسها بقوة على العالم. منظمة شنغهاي اليوم تعتبر من المنظمات القوية عالميا، نتحدث عن أكثر من 40% من سكان الأرض، عن أكثر من ما يقارب 60% من الموارد الطبيعية في العالم ضمن هذه المنظمة، ضمن الدول المنضوية تحت هذه المنظمة، 4 دول نووية داخل هذه المنظمة. إذن هناك الكثير والكثير ما يمكن قوله عن هذه المنظمة. وجود إيران إلى جانب هذه الدول يعني إضافة وزن وثقل لها وكذلك ثقل للجمهورية الإسلامية على المستوى العالمي. الأخ عبد الحسين الشريخي معنا من العراق، حياكم الله أخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام.
تحياتي إلى كل شعب الجمهورية الإسلامية، تحياتي إلى الشعب الإيراني والعراقي لأنهم شعبان شفيخان، وتحياتي إلى حضرتكم وإلى أستاذ إذاعة القرآن العربية، ونقول لكم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا.
في بداية الحديث أستاذ أحمد، أريد أوضح للعالم بأن الحلقة الأساسية في جميع المؤتمرات الاقتصادية والمؤتمرات السياسية والوجود العام العسكري في كل شيء، في أي أمر يحدث في العالم تكون الجمهورية الإسلامية الأباء في تلك المؤتمرات الأكاديمية الثقافية أو العسكرية، لأن يوجد لها ثقل أساسي في القارة الآسيوية. أنا أعتبر المرتكز لدول آسيا أو الدول العالم اللي يتميك من أي موضوع إذا كان أي موضوع أو سياسي، إذا لم تكون وجود الجمهورية الإسلامية فيه، أنا أعتبر النجاح يكون 20% أو لا يوجد له نجاح، لأن الحلقة الأساسية مثل ما أكثر هي الجمهورية الإسلامية. اليوم السيد رئيس ذهب إلى تلك المؤتمر من غاي حتى يوضح للعالم لأننا نتعاون مع جميع الأطراف، نتعاون حتى يحل السلام، نتعاون حتى لا تكون مجاعة في العالم، نتعاون من الناحية الاقتصادية، من الناحية العسكرية، من جميع النواحي التي ترضي الشعوب التي تريد أن تعيش بأمان، ليس عكس الطرف الآخر. نلاحظ أمريكا عندما تحضر أي مؤتمر أو تأتي إلى أي بقاع وقع في العالم تحدث المشاكل، تحدث الضوضاء التي تجحي كل المنطقة الموجودة في تشكيل العالم، لأنها وجودها غير محدد، وجودها شراني أكثر ما هو وجود جميع الاقتصاد العالمي. اليوم السيد رئيسي أنا أعتبره الخطوة التي ما كل جرح فيها، لأن وجوده واجب وليس مستحب حتى تفرض أو حتى تناقش الوضع الاقتصادي للبلدان الآسيوية، ويتعاون كل الموجودين في المؤتمر، ذلك على ما أظن أعتقد أكثر من 20 دولة يوضعون الشيء أساسي حتى لا تكون هشاشة في الاقتصاد، لا تكون هشاشة في المجالات الأخرى، يكون الوضع غير مرتبك، لأن الجمهورية الإسلامية وقيادتها تتمنى تكون الشيء الأساسي الذي يصبح منطقة الجمهورية الإسلامية هو الشيء الذي يصل الدول الفقيرة أو الدول الآسيوية حتى الدول الأوروبية. إذا لم تستفاد من الوضع الاقتصادي الإيراني في ناحية الحصار الذي فرضتها أمريكا وغير أمريكا، وبقية الجمهورية الإسلامية استفاد ذاتيا، أعمار موجود، الاستقرار موجود، ونتمنى الله أن يجيب استقرار. فهذه الفرصة نقول له شكرا رئيس على تلك الأمور، شكرا للقيادة الإيرانية، شكرا لبقية الدول التي شاركت في ذلك المؤتمر، حتى يبقى الوضع العالمي من الناحية الاقتصادية وضع لا يليم، وضع تستقر الأمور، لأن كل العالم متخلخل، ولكن بوجود الجمهورية الإسلامية يكون الأمان، ونسأل من الله أن يدين الأمان للجمهورية الإسلامية، ويدين الأمان من الشعبين الشقيقين إيران والعراق، حتى نصل إلى بر الأمان، لأن الشوكة التي يراها الأمريكان تصفح عين الكيان الصهيوني وما هي الجمهورية الإسلامية، لأنهم طاقون راسخون، والله سبحانه وتعالى يسدد خطاهم، ونسأل من الله التوفيق لكل الأعضاء المسلمين في المؤتمر، ونسأل من الله أن يوفق الجمهورية الإسلامية ويحفظ الجميع إن شاء الله.
شكرا جزيلا، حياك الله بياك. نشكر الأخ العزيز والفاضل عبد الحسين شرخي من العراق على المشاعر الطيبة وعلى هذه المساهمة معنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. قمة شانغهاي تعاون من أجل الاستقرار والازدهار، موضوع النقاش. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
مؤتمر شانغهاي هدفه الازدهار الاقتصادي والصناعي واستقرار المنطقة، لكن يجب أن نكون مناوئا للحلف الأطلسي إذا ما كان هناك أي استفزاز من تلك الحلف. شكرا لكم.
حياكم الله وبياكم. شكرا جزيلا للأخ صبحي الحميد من الأردن على هذه المشاركة. في هذه اللحظات يلتحق بنا الكاتب والمحلل السياسي من طهران الأستاذ حسن هاني زادة. سيد هاني زادة السلام عليكم.
تحياتي.
حياكم الله. نسأل عن قبول والموافقة على عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي باعتبارها واحدة من النقاط المهمة واعتبرت نصرا جديدا للجمهورية الإسلامية. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية إلى طاجيكستان والمشاركة في قمة شانغهاي في العاصمة الطاجيكية دوشنبة تمخضت إلى قرار ومهام ومصيري، وهو انضمام إيران بشكل دائم إلى هذه المنظمة الكبيرة الاقتصادية والتي تشكل نصف سكان العالم وثلث مساحة جغرافية العالم، وهي منظمة كبيرة جدا ولها أهمية بالغة في التواصل الاقتصادي. وانضمام إيران واعتراف قادة دول شانغهاي بأن إيران استوفت ما عليها من شروط الانضمام الرسمي، هذا انتصار كبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أكثر من 15 عاما من طلب إيران للانضمام إلى هذه المنظمة بشكل رسمي، وكانت إيران عضو مراقب في هذه المنظمة. واليوم كان يوم تاريخي بالنسبة لإيران بسبب هذا الإنجاز العظيم وعضوية إيران بشكل دائم في هذه المنظمة، بمفهوم أن كل العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على إيران من الآن فصاعدا لم تكن لها جدوى، وإيران تستطيع التعامل مع نصف العالم وخارج هيمنة الولايات المتحدة، وهذا انتصار سياسي اقتصادي وتجاري كبير بالنسبة لإيران.
اسمح لي أن نتوقف عند الدول المنضوية تحت مظلة منظمة شانغهاي وثقلها الاقتصادي العسكري العالمي. وجود إيران إلى جانب هذه الدول ماذا يعني اليوم لقضية الوقوف على الأقل بوجه المؤامرات التي تحاك ضد إيران وقضية الحصار الإرهاب الاقتصادي المفروض عليها؟
نعم، وجود دول كبيرة مثل الصين، روسيا، الهند، باكستان، وأخيرا إيران، ودول آسيا الوسطى مثل غرغيزستان والكازاخستان وتركمانستان وبيلاروس في المستقبل وهي عضو مراقب، هذا يدل على أن الصين لديها أهداف اقتصادية كبيرة وهي إحياء طريق الحرير، وإيران تشكل المحور الرئيس لهذا الطريق. ولهذا السبب نرى أن هذه المنظمة الآن خططت تكون في المستقبل القريب حجم التبادل التجاري بين هذه الدول والعالم يتجاوز 20 تريليون دولار خلال السنوات الخمسة الغادمة، وهذا يشكل من الناحية الاقتصادية مكسب كبير لهذه الدول مثل روسيا، الصين، إيران، الهند، باكستان ودول آسيا الوسطى. ولهذا السبب إيران لديها حصة الأسد فيما يتعلق بهذا التبادل التجاري، لأن إيران من الناحية الجغرافية لها أهمية بالغة في محور دول طريق الحرير.
أسأل عن الصعوبات، عن التحديات التي تواجه اليوم هذه المنظمة، ربما العقبات والكثير من الأمور، ما هي بالتحديد؟ كيف يمكن العبور على كل هذه الأمور والتحديات التي تواجه الأعضاء في هذه المنظمة؟
يعني منظمة شانغهاي بالفعل انطلقت عام 1996 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق لأهداف اقتصادية ومواجهة حلف النيتو آنذاك، ولكن بالفعل عام 2001 هذه المنظمة شكلت منعطفا هاما من الناحية الاقتصادية وانطلقت بقوة اقتصادية هائلة في المنطقة. ولهذا السبب الولايات المتحدة والدول الغربية خاصة الاتحاد الأوروبي يرى أن هذه المنظمة سوف تنافس الاتحاد الأوروبي والدول الغربية وهيمنة الدولار وهيمنة عملة اليورو سوف تنخفض في المستقبل القريب. وكانت هنالك عراقيل وضعتها الولايات المتحدة أمام هذه المنظمة، ولكن بالفعل الآن أصبحت هذه المنظمة تستوعب نصف سكان العالم، وهنالك 14 دولة منها دول مراقبة عضو مراقب، وسوف تنطلق بقوة في المستقبل القريب مع انضمام إيران. وإيران تشكل من الناحية الطاقة دولة هامة تستطيع أن تصدر، تقوم بتصدير النفط والغاز إلى هذه الدول.
تحت عنوان الاستقرار والازدهار عقدت هذه القمة. قضية الاستقرار واضحة، قضية الازدهار أيضا تعتبر واضحة، كأن الجميع مؤمن بأن الأمن من الاستقرار والازدهار الاقتصادي، وقضية الاستقرار الأمني يعني الازدهار الاقتصادي. كيف يمكن التعاون بين هذه الدول للوصول إلى الاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي برأيكم؟
يعني على أثر تشكيل قمة شانغهاي في دوشنبة، نحن شاهدنا أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل مفاجئ من أفغانستان وتركت هذا البلد يتنافس بين التيارات المختلفة. وما يحدث الآن في أفغانستان هو سيناريو مخطط لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومنع التواصل الاقتصادي بين دول شانغهاي، لأن هذه المنظمة أولا بحاجة إلى الاستقرار والثبات والأمن. ولكن الولايات المتحدة أرادت أن يكون هنالك عدم استقرار في دولة مثل أفغانستان وهي عضو في منظمة شانغهاي، لا تكون هنالك لا يكون استقرار في أفغانستان، وتتأثر دول الجوار أفغانستان بعدم الاستقرار في أفغانستان. ومن هذا المنطلق الآن شانغهاي تريد على لسان رئيس الجمهورية الصين أن يكون هنالك استقرار في أفغانستان، وطلب الرئيس الصيني من إيران وروسيا ودول أخرى مساعدة أفغانستان للخروج من هذه الأزمة.
قبل أن أودعكم أتوقف عندما تفضل به السيد إبراهيم رئيسي في كلمته الذي قال أن النظام العالمي يواجه تحديات ومشاكل متعددة لا يمكن لدولة بمفردها أن تحلها، ومن تلك التحديات وباء كورونا الذي لا يهدد حياة الشعوب بل له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضا، وأي إخلال في سلامة الناس عن طريق التطعيم العالمي بحجة الحظر هي جريمة ضد الإنسانية. كان الرجل يلمح إلى تعاون أكثر من أجل إيصال حقيقة هذا العقار إلى كل من يحتاجه، خصوصا تلك الدول المنضوية تحت مظلة شانغهاي. تفضل.
نعم، حقيقة كلام رئيس الجمهورية خلال قمة شانغهاي هو كلام إنساني إسلامي ينطلق من وجهة نظر إيران لموضوع جائحة كورونا، والتي الآن غضت على أناس كثيرين في العالم، والولايات المتحدة منعت إرسال شحنات من التطعيم والدول الأخرى المعادية للولايات المتحدة وسياسات الولايات المتحدة، وهذا ما يتنافى مع الجانب الإنساني الذي ينبغي أن يكون بعيدا عن السياسات وعن النقاشات الدولية.
شكرا جزيلا أستاذ حسناني زاد الكاتب المحلل السياسي من طهران لانضمامكم إلينا.
شكرا.
شكرا لحياك الله.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في طهران. نشكر السيدة نزادة مرة أخرى الذي ودعناه قبل الفاصل، وكان معنا حقيقة الحديث عن هذه القمة والتحديات التي تواجه الدول اليوم، خصوصا مع استمرار جائحة كورونا، التي لا زالت هما كبيرا اقتصاديا سياسيا أمنيا، أرخت بظلالها هذه الأزمة على كافة المستويات والصعد في كل دول العالم. اليوم يجب أن يكون هناك تثقيف حقيقي من أجل العبور من على هذه الأزمة التي أودت بحياة الملايين، ولا زال المئات الملايين في كافة أرجاء العالم يعانون منها بسبب وجودها في كل مكان. نتحدث عن دول فقدت مئات الآلاف من أبنائها بسبب هذا الفيروس، هذا الوباء الذي استطاع أن يغير شكل العالم سياحيا اقتصاديا أمنيا عسكريا، كثير من الأمور، تقيدات السفر وكثير من الأمور الأخرى. اليوم قمة شنغهاي حقيقة تطرقت إلى هذا الموضوع بقوة، وأشار إليها السيد إبراهيم رئيسي من أن العقار يجب أن يصل للجميع، قضية اللقاح يجب أن يكون متاح لكل شعوب العالم من أجل العبور من على هذه الأزمة الصعبة والتي طال أمدها طوال السنوات القليلة الماضية، ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وتحصد في كل ثانية أرواح في كل العالم. الأخت فاطمة من العراق نستمع إلى مساهمتها الصوتية.
أجمل ما بهذه القمة، قمة شنغهاي، انضمام إيران، هذا البلد العزيز، بلد السلام، المساهم في إرساء السلام بالعالم. والله حلو إيران يعني تنضم لهيجي، انضمام إيران يعني إرساء السلام، تعزيز السلام.
نشكر الأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. حقيقة هناك أكثر من مساهمة بين يدي أود أن أتوقف عندها. نسمع أيضا إلى مساهمة من اليمن من الأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. مما لا شك فيه أن انضمام إيران إلى قمة شنغهاي سوف يعزز ذلك من فرص التعاون والاستقرار والازدهار لكل الدول الأعضاء في هذه المنظومة. فإيران قوة اقتصادية لا يستهان بها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي. حقيقة إيران بضمنها قوة، موقع الجغرافي الجيوسياسي، الثروات التي حباها الله بها، وكذلك الموارد البشرية والإنسانية والطبيعية، بالإضافة إلى دورها الفاعل في إقليمها ومحيطها، كلها تعكس ضرورة وجود إيران إلى جانب هذه الدول من أجل العبور من الكثير من المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم، الذي ودع القطبية الواحدة وبات متعدد الأقطاب. وهذه الدول الموجودة في منظمة شنغهاي، وإيران باتت الدولة التاسعة دائمة العضوية فيها بعد الإعلان والموافقة عن ذلك رسميا في العاصمة الطاجيكية دوشنبة، تكون قد أيضا طوت مرحلة وصفحة جديدة من صفحات الانتصارات وصفحات التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري والسياسي والدبلوماسي باتجاه الرقي والدخول إلى مصاف الدول المتقدمة عالميا من خلال تواجدها إلى جانب هذه الدول. نتحدث عن 4 دول نووية في داخل منظمة شنغهاي، وبالإضافة إلى ذلك قدرات عالمية، 40% من سكان العالم تحت مظلة شنغهاي، بالإضافة إلى أكثر من 50% أو 60% من الموارد العالمية، وهذا يعني الكثير والكثير. في المساهمات والمشاركات لا بأس نقرأ. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب يقول: بعد السلام والتحية عليك والسلام أبو علي، حياكم الله بيك. من سلطنة عمان إلى طهران العز والافتخار نقول السلام عليكم. عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وحيا الله لنا في سلطنة عمان جميعا. انضمام الجمهورية الإسلامية في إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون يعني الكثير بالنسبة لنا كعرب كمسلمين، أن هناك دولة استطاعت أن تصل إلى مصاف الدول المتقدمة عالميا، وبات لها ثقلها العسكري والأمني وكذلك الاقتصادي، بالإضافة إلى ثقلها في مجالات عديدة في العالم، باتت ضمن مصاف الدول العشرة الأولى في العالم في الكثير من المجالات. وكما تعلم أخي أحمد فأن الجمهورية الإسلامية في إيران تتقدم على أغلب الدول المحيطة بها في بلداننا العربية والإسلامية، فهنيئا لها هذا النصر الذي حققته من جديد في دوشنبة عاصمة طاجكستان. شكرا للأخ أبو علي من سلطنة عمان على هذه المشاركة. الأخت أم علي نشكرها جزيل الشكر أيضا التي كتبت لنا موفقين ومن تطور وازدهار إلى تطور وازدهار جديد. الله يحفظ الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني من شر كورونا ويعيد الأمور كما كانت وأحسن إن شاء الله. إن شاء الله أختي الفاضلة والكريمة أشكرك على هذه المشاعر الطيبة. أخ عدنان الصحناوي من سوريا. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
والأمنيات الطيبة بكل خير.
أهلا.
مؤتمر شنغهاي الذي أقصد الاقتصادي نتطلع إليه بأمل كبير أن يساعد الدول التي قهدت من قبل الإمبريالية ومن قبل الأوروبيين الذين ما دابهم إلا ضغط على الشعوب وسرق خيراتهم. فما كلام بوتين اليوم إلا دليل قاطع على أن الإيك انهزمت والمحور الإيك انهزم، وكان اتحافهم من أرسان هروب. فبل هذا الشيء يدل على أنه ما بني على باطل باطل، ما بني على الرمال سيتأتي العواطف ويهدم. لكن أمننا كبير بمحور المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائدة الثورة، وباجتماع مع الدول في سمع أن يتحقق العدل وأن يقفوا إلى جانب الدول المستضعفة والتي تقاوم الإمبريالية والاستعمار. حدثكم عثمان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا. شكرا جزيلا أخي عدنان الصحناوي من سوريا على هذه المشاركة. أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر الأخ العزيز والفاضل محمد الذي كتب لنا. شكرا جزيلا أخي محمد على كل كلمات الإطراء. يقول بعد السلام والتحية من يمن الإيمان والحكمة، عليكم السلام ورحمة الله. لقد أمن الله علينا بأن جعل من هذه البلد القرية الآمنة الجمهورية الإسلامية في إيران عنوانا ورمزا للانتصارات والتقدم العلمي والاقتصادي والعسكري والأمني، وهذا فخر لنا جميعا أن تكون ضمن هذه المنظمة التي تتحدثون عنها. أخي أحمد حياك الله بياك، شكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة. عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية، لكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبيل توجهي إلى طاجكستان لحضور قمة شنغهاي، الرئيس الإيراني أكد أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لسياستها الخارجية مع دول الجوار والمنطقة. وشكرا. بالتأكيد أكد على هذه النقاط ونقاط أخرى كثيرة. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد لقائنا هذا في يلو طهران. رافقون حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. أود أن أتوقف أيضا مرة أخرى وأعود إلى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا لأقرأ للأخ العزيز والفاضل عباس الذي كتب يقول بعد السلام والتحية، لكم السلام أخي عباس. أكتب لكم وكل فرحة بأن الجمهورية الإسلامية في إيران من جديد تقفز قفزة اقتصادية، و كذلك أعتبرها أنا شخصيا صناعية وزراعية لأنها إلى جانب دول لها ثقل عالمي، نتحدث عن الصين وروسيا والهند وباكستان والدول الأخرى، وهذا يعني أن إيران باتت في مصاف الدول المتقدمة عالميا، وكذلك باتت لها مقبولية عالمية وهذا الأمر سينعكس بالتأكيد إيجابا على الواقع الاقتصادي والأمني والعسكري، وستستطيع من خلال ذلك أن تواجه كل هذه التحديات بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني، وكل الدول التي لا تريد الخير لهذا البلد. لك كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل. نحاول حقيقة أن نوصل الفكرة من أن انضمام وعضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي تعني تطور مع دول لها ثقلها الاقتصادي العالمي. اليوم الحكومة الإيرانية تسعى بكل ما تمتلك من قوة للوصول إلى بر الأمان بهذه الأمة بعد كل الضغوط التي مورست ضدها. المتحدث باسم وزارة الخارجية باسم الجمهورية الإسلامية في إيران يرحب الآن في خبر عاجل بقبول عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، وواصفا ذلك بأنه يشكل خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران ومحرك هام لسياستنا الخارجية حول محور آسيا. عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون السيد سعيد خطيب زادة متحدث وزارة الخارجية الإيرانية كتب يقول: نرحب بحرارة بقرار منظمة شنغهاي للتعاون بقبول عضوية إيران الدائمة. السيد بوتين كان هناك له لقاء وكلمة في هذا في هذه القمة، تحدث فيها وأعرب فيها عن تفاؤله بوجود إيران إلى جانب الدول الأخرى. الحاج عدنان، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ أحمد، تحياتي لك وعظم الله لك الأجر إن شاء الله.
بارك الله بك.
اسمعني، أولا أنا تابعت قمة شنغهاي وكان الحديث للرئيس إبراهيم رئيسي حديث قيم وطيب، لأنه أوصى كل الحاضرين وهم دول عظمى هذه الدول الصين وروسيا والهند وباكستان، وصفهم بأن يستعملوا الدبلوماسية أفضل من الإحادية، لأن الدبلوماسية هي عبارة عن أخلاق والشعوب والوصول إلى نتائج حل المشاكل، والإحادية كلنا نعرفها هي الدكتاتورية والوصول إلى ما تعمل به أمريكا وبريطانيا وهذه الدول المستعمرة. إثنين، أنا أبارك الجمهورية الإسلامية على قبولها عضو دائم في هذه المنظمة، وهي منظمة اقتصادية مهمة، وهذه الدول خارجة عن الهيمنة الاستعمارية الأمريكية وغير الأمريكية. بس اللي بعده عايش مين؟ ثلاثة، إيران نجحت باعتراف أمريكا. يقول المتحدث باسم البنتاغون، يقول نجح حزب الله في لبنان بكسر الحصار الأمريكي على لبنان من خلال وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى الشعب اللبناني، وهذه مبقرة حققتها المقاومة بجهود الجمهورية الإسلامية ومواقفها الدولية التي تتحدى الموت، تتحدى قيصر وغير قيصر. الكلام طويل يا أخي، وأنا أبارك لكم كلكم مهتمين بهذه الشعوب وعلى يغرز على اليمن، واليمن اليوم انتصارات باهرة إن شاء الله
الحمد لله،
وفي كل دولنا إن شاء الله شعوبنا تنتصر
إن شاء الله،
والنصر لأن الجميع ملتزم في القرآن الكريم وكلام الله ودستور الله والعمل بأمر الله.
حياكم الله.
أنا ما أقدر عليك بس كان بدي هوايك وحكي.
بارك الله بك.
بس أشكرك أستاذ أحمد، جزاكم الخير إن شاء الله.
الدعاء. بارك الله بالحاج عدنان، شكرا جزيلا من العراق، ولكل السادة المستمعين، كل من سامع على نجاح هذا اللقاء الذي حاولنا أن نلقي الضوء فيه على قمة شنغهاي التي عقدت تحت عنوان من أجل الاستقرار والازدهار، وتم فيها رسميا قبول عضوية الجمهورية الإسلامية في إيران الدائمة في هذه المنظمة. حتى الملتقى في لقاءات قادمة من ألو طهران. السلام عليكم.
اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد